قال السيد المسيح.
وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
برنامج أسبوعي يقدمه الأخ ناظم دميان تحت عنوان
الحياة الأفضل.
مستمعونا الكرام،
مرحبا بكم.
أحبائي، موضوع حديثنا اليوم عن صفات القائد المثالي، ومن إنجيل متى الأصحاح 20 نقرأ العددين 26 و27. فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. يخطئ من يظن أن الناس نوعان، بعضهم يقود وبعض آخر ينقاد، ولكن الحقيقة أن الله خلق الإنسان ليأخذ مكان القيادة، ولكن في نفس الوقت يلزمه أن يأخذ مكان الخضوع لغيره من القادة. ولن تستقيم أمور أي إنسان إلا إذا أخذ دوره المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة ليقوم بمهمة القيادة لغيره، ويهيئ تلك المهمة لغيره كذلك بمحبة وإخلاص وتعاون. فصفة القيادة غريزة يولد بها الإنسان، شأنها شأن سائر الغرائز، ولكن فينا من يحسن استخدامها وفينا من يسيء. فكلنا قادة بحدود تتطلبها طبيعة أحوالنا، وكلنا يحتاج لقيادة بحدود تتطلبها طبيعة الظروف التي نمر بها. في طفولتنا احتجنا إلى قيادة الأب والأم، وفي مرحلة الدراسة احتجنا إلى قيادة كما تدربنا على القيادة من مثل وأنماط من القادة. وبالرجوع إلى شخصيات الكتاب المقدس نجد أمثلة متنوعة لقادة نجحوا، ويا حبذا لو تمثلنا بهم، وأمثلة أخرى لقادة فشلوا، ليتنا نتجنب أخطاءهم ونتحذر من السير في طريقهم. ومثلنا الأمثل لنتبع هو السيد المسيح، فهو القائد المثالي. قال عن نفسه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. ولقد كتب بطرس الرسول في رسالته الأولى الأصحاح الثاني عن الرب يسوع، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. وبالتأمل في كلمة الله نستخلص صفات سبع جوهرية للقائد المثالي. أولا المحبة، وهي أول درس نتعلمه من قائدنا الأمثل. والقيادة إن خلت من عنصر المحبة أصبحت قيادة فاشلة. كانت محبة المسيح للبشر محبة عملية تبرهنت بالفداء العجيب. كتب الرسول بولس في رسالته إلى روميا الأصحاح الخامس يقول: ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. وكتب يوحنا البشير في إنجيله الأصحاح الخامس عشر قول الرب يسوع: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وكتب بالأصحاح الثالث عشر عن الرب يسوع يقول: إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. وعلم الرب تلاميذه قائلا: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. ولكن من أين تأتينا المحبة؟ إنها ثمر الروح القدس فينا، كما جاء برسالة بولس الرسول إلى غلاطية الأصحاح الخامس، وأما ثمر الروح فهو محبة. إن المحبة هي رباط الكمال بين القائد ومن يقودهم، كما جاء بالرسالة إلى كولوسي الأصحاح الثالث، وهي تعطي ثقة وأمانا بينهم، فلا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، كما كتب يوحنا الرسول في رسالته الأولى الأصحاح الرابع. وأخيرا نقول إن المحبة تتوج القائد الذي ائتمنه الله على رعاية النفوس العزيزة بإكليل الفوز والنجاح، فالمحبة لا تسقط أبدا، كما كتب بولس الرسول في رسالته الأولى إلى كورنثوس الأصحاح الثالث عشر. المحبة هي أعظم الوصايا كما قال الرب يسوع، وليس من آفة للمحبة كالخطية. إن دخلت قلب المؤمن تضعف محبته، فلقد ذكر متى البشير في إنجيله الأصحاح الرابع والعشرين قول الرب يسوع لتلاميذه: ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ليتنا نعترف بآثامنا ولا نكتمها، فالله في محبته يغفر لنا، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. ثانيا الاتضاع. يذكر يوحنا البشير بالأصحاح الثالث عشر من إنجيله أن الرب يسوع غسل أرجل تلاميذه ثم قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، كما كتب بولس الرسول إلى أهل فيليبي يقول: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إن الوداعة والتواضع هما من ثمر الروح القدس، فليتنا نعطي الفرصة لروح الله كي يعمل فينا ويثمر. ثالثا المشاركة. إن القائد الحكيم لا يضع حاجزا بينه وبين من يقودهم، بل يجعلهم يحسون بقربه منهم، يتألم إذا تألموا ويفرح بأفراحهم. لقد بكى يسوع عند قبر لعازر قبل أن يقيمه من بين الأموات، وذكر متى البشير في إنجيله الأصحاح الخامس عشر أنه قبل أن يجري يسوع معجزة إشباع الجموع التي اجتمعت لتستمع إليه، دعا تلاميذه وقال لهم: إني أشفق على الجمع، لأن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. ولقد نصح الرسول بولس مؤمني روميا في رسالته إليهم الأصحاح الثاني عشر قائلا: فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا. رابعا البذل والتضحية. إن الرب يسوع بصليبه جذب ملايين البشر، فعلى الصليب بذل نفسه فدية عن كثيرين، ولقد علم تلاميذه أن العظمة الحقيقية هي في البذل والعطاء والتضحية وإنكار الذات، إذ قال لهم: من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. خامسا، الخضوع للقادة. كم من قادة فشلوا لأنهم ظنوا أنفسهم أنهم كاملون في كل شيء، إن لم يعتبر القائد نفسه محتاجا لمن ينصحه ويرشده لن يكون قائدا ناجحا. لقد ذكر يوحنا البشير بإنجيله الأصحاح الثامن قول الرب يسوع: لست أفعل شيئا من نفسي، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي. سادسا، القدوة الصالحة. القائد المثالي يعطي مثلا يحتذيه الآخرون. إن الرسول بولس في رسالته إلى تيتوس الأصحاح الثاني يقول: مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا وكلاما صحيحا غير ملوم، لكي يخزى المضاد، إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم. سابعا وأخيرا، القائد المثالي هو الذي يتعلم من تجارب القادة السالفين والمعاصرين الذين تميزوا بالتقوى، يسترشدوا بكلام الله وبقيادة الروح القدس. أخي المستمع الكريم، أولسنا في حاجة إلى أن نتعلم من الرب كيف نكون قادة على مثاله في البيت الذي نرعاه، وفي العمل الذي نباشره، في الكنيسة مع عبيد الله، وفي حقل الخدمة التي ائتمننا الله عليها؟ ليتك أخي تشترك معي في تلك الصلاة: أبانا السماوي، هبني نعمة كي أحتذي حذو من أحبني إلى المنتهى، ضاحيا من أجلي، فادي ومخلصي وربي يسوع المسيح. أرفع صلاتي في اسمه المبارك متكلا على وعدك الصادق: يا من قلت من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.
يسوع مقياس لنا في حبه العجيب، فلتشغلنا كلنا محبة القريب، نشعر في ضيق الأخي عند الملمات، وبيد لا ترتخي لعونه نأتي، نبكي مع الباكي كما نسر للفرحان، مشتركين في العطاء لخدمة الرحمن، نثبت في الباب المسيح كالغصن في الكرمان. هذا هو الحب الصحيح ومصدر النعمة، يسوع مقياس لنا في حبه العجيب، فلتشغلنا كلنا محبة القريب، نشعر في ضيق الأخي عند الملمات، وبيد لا ترتخي لعونه نأتي.